السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، هي أو فيه أقوام من الإنس كانوا يعبدون جنا، كانوا يعبدون جنا، فأسلم الجنيون والإنس لا يعلمون بإسلامهم، فاستمروا على عبادتهم وهم لا يشعرون أنهم أسلموا. أما الجنيون فطفقوا يبحثون عن وسيلة تقربهم إلى الله، طفقوا يبحثون عن وسيلة تقربهم إلى الله، وعابدوهم من الإنس لا يعلمون. فقوله أولئك الذين يدعون، أي أولئك الجن الذين تعبدونهم يا بني آدم، قد أسلموا وهم يبحثون عن عمل صالح يتقربون به إلى الله. وفي قوله تعالى يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي ما يقربهم إلى الله من صالح الأعمال. وفي هذا المقام يجدر التنويه على الأمور التي يتوسل بها إلى الله بين يدي الدعاء، فالأمور التي يتوسل بها إلى الله بين يدي الدعاء منها: أولا، توسلنا إلى الله بإيماننا به وباتباعنا لرسوله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. تقول: يا رب، لإيماني بما أنزلت والاتباع لرسولك اكتبني مع الشاهدين، اكتبني مع الشاهدين، فقد آمنت بك واتبعت رسولك. ومن الدليل على هذا المعنى أيضا قول أولي الألباب في خواتيم آل عمران: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، أي يا رب لكوننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فهذا النوع الأول من أنواع التوسل، توسل إلى الله بالإيمان به: يا رب، أنا مؤمن بك متبع لرسولك، يا رب فأكرمني، وهكذا. النوع الثاني من أنواع التوسلات: توسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبأفعاله كذلك. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وتنتقي من أسمائه اسما يوافق مسألتك: يا خير الرازقين ارزقني، يا رزاق ارزقني، يا من خزائن كل شيء بيديه يا من خزائن كل شيء بيديه، يا من يده ملأ سحاء الليل والنهار، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، يا من يبتغى عنده الرزق، ارزقني وهكذا تنتقل. يا شافي، يا من لا شفاء إلا شفاؤه، اشفني. يا من شفيت أيوب بعد أن عجز الأطباء عن دوائه، اشفني. يا خير الناصرين، يا من يعز، يا من يجير ولا يجار عليه، يا عزيز يا غالب، انصرني. وهكذا تنتقي من أسماء الله الحسنى اسما يوافق ما تريد، وكذا من أفعاله، وكذا من صفاته سبحانه وتعالى. فهذا النوع الثاني من أنواع التوسل، توسل بأسماء الله الحسنى وبصفاته العلى كذلك. النوع الثالث، توسل إلى الله عز وجل بصالح الأعمال. يا ربي، صليت فريضتك التي افترضتها علي، وصمت شهرك الذي كتبته علي، وحججت بيتك، يا رب فأكرمني. يا ربي، أنفق على أرامل وأيتام ومساكين، أنفق على أبوين شيخين كبيرين، أنفق على مرضى، يا رب ارزقني برزقهم. ومن الدليل على التوسل بصالح الأعمال حديث الثلاثة الذين انسد عليهم غارهم فطفقوا يتوسلون بصالح الأعمال. هذا يتوسل ببره بأبويه، ذاك يتوسل بعفته عن الحرام، ذاك يتوسل بعفته عن المال الحرام. ومنه ما حسنه بعض أهل العلم على إغماض، اللهم اشف عبدك لماذا ينكأ لك عدوا أو يمشي لك في جنازة. فهذا توسل بصالح الأعمال، يا رب اشفني حتى أوصل الفقراء احتياجاتهم، توسل بصالح الأعمال. توسل بدعاء الصالحين، ادعو الله لنا بخير. قالته أم الدرداء لزوج ابنتها عبد الله بن صفوان إذ كان مسافرا، ونحوه استغفر لي يا رسول الله، ونحوه قول عمر لأويس، استغفر لي يا أويس، استغفر لي يا أويس. فهذا توسل بدعاء الصالحين، بدعاء الصالحين. ويجدر وأنت تدعو أن تبين سبب الدعوة التي تدعو بها. ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، لماذا؟ إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فتعلل الدعوة التي تدعو بها. ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فتعليل الدعوة مطلب، فهذه بعض الأدلة على التوسلات المشروعة. ويجدر التنبيه على حديث الرجل الأعمى الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أعمى، قد ذهب بصري وقد شق علي ذهاب بصري يا رسول الله، فادع الله لي. قال: إن شئت دعوت الله فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قال: بل ادعوه يا رسول الله. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ويصلي ركعتين مقبلا فيهما بقلبه على الله ويقول: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم فشفعه فيا. فهنا محط رحل عند قوله: وأتوسل إليك بنبيك، فهي محتملة احتمالات. وأتوسل إليك بإيماني بنبيك، وأتوسل إليك بحبي لنبيك، باتباعي لنبيك، بدعاء نبيك. فكل هذا له أدلته. أما من قال: وأتوسل إليك بجاه نبيك، فلا نعلم لها مستندا، ولو كانت كذلك لتوسل عمر بجاه النبي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ما صنع، بل توسل إلى الله بدعاء العباس، إذ طلب من العباس أن يدعو. هذا شيء موجز عن التوسل، فقوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. أما الوسيلة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ثم سلوا الله لي الوسيلة، فهي منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، يرجوها الرسول لنفسه عليه الصلاة والسلام. هذا. ثم إن المصنف قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فالقوم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه آلهة أخرى، فتبرأ الخليل من الآلهة المعبودة مع الله، ولم يتبرأ من عبادة الله عز وجل. قال: وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، ورد عند تفسيرها حديث ضعيف فيه أن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقال: يا رسول الله، والله ما عبدناهم. فقال له: ألم يكونوا يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فتطيعوهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتكم إياهم. إلا أن السند ضعيف، وقد ورد نحوه عن حذيفة بن اليمان موقوفا، من كلامه ولا يصح كذلك. وإن كان معنى الآية الكريمة ينتظم ذلك والله أعلم. قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أشد حبا لله من حب عابد الأوثان لمعبوداتهم. قال: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قال: في الفوائد، فيه أكبر المسائل وأهمها وهي تفسير الشهادة وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء التي أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا من الشرك الأكبر. عمم القول في قوله أولئك الذين يدعون، فقد يعبد قوم الحسن والحسين، والحسن والحسين هما أحياء يبحثان عن عمل يتقربان به إلى الله، فالآية بعمومها تنتظم هذا المعنى. قال: آية براءة، بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. قول الخليل للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير لا إله إلا تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. قال: وجعلها كلمة باقية في عقبه، هي منها ليست كلها. قال: آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وهم بخارجين من النار، ذلك أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله، فكيف بمن لا يحب إلا الند وحده ولم يحب الله. قال: ومن الفوائد قوله: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه عند الله. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. وهذه الفقرة عندها وقفة وتحتاج إلى تعقيب، نؤجله إلى الدرس القادم إن شاء الله، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.